نقرأ اليوم قصة أو مثل قاله الرب يسوع للتلاميذ وللجموع الذين كانوا يسمعونه. نبدأ القراءة من إنجيل لوقا والعدد 11. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني القسمة الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني وذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا ابني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. هذا هو مثل، والمثل هو عبارة عن قصة لها عبرة. والمثل عادة هو ليس قصة فعلا حدثت، ولكن درس لنتعلم منه. وفي إنجيل لوقا العدد 11 من الأصحاح 15 هناك دروس كثيرة، فعلا الدروس التي في هذا المثل كثيرة جدا. أولا لنرى، قال إنسان كان له ابنان، ذكر الابنين بالمثنى يعني هناك بعض من المقارنة. الصغير قال لأبيه: أعطني نصيبي من المال، يعني أعطني الورثة التي أستحقها. ونحن نعرف في الشرق الأوسط الأب لا يورث أمواله إلا بعد أن يموت، وهذا الولد الأصغر وكأنه يقول لأبيه: يا ليتك تموت الآن وأرث مالك. وهذا الطلب ليس طبيعي، ليس وارد أبدا أن يطلب الولد الورثة قبل أن يموت الأب. ومع ذلك بمحبته وبكرمه قام الأب وقسم المعيشة وأعطى الولد الأصغر ما يصيبه من المال. وهذا الولد الأصغر أخذ المال وذهب إلى القرى البعيدة. والقرى البعيدة المقصود بها أنها في عالم آخر لا توازي قيم العالم الآخر في القرى الجديدة، القيم التي تربى عليها، فهو ذهب يبذر ماله في الكورة البعيدة. وتبذير المال هو رمز لتبذير أي شيء، القيم والأخلاق والتربية الحسنة. ممكن أن يذهب الولد أو البنت في عالم الخطية وعالم الشر، وترى أنهم بذروا القيم الأخلاقية التي تعلموها، فهذا تبذير وهذا تبذير. هنا القصة بذر أمواله، والأموال كما قلت ممكن أن تكون رمز لأي شيء أخذناه من الأجداد ومن الآباء، القيم، الأخلاق، الحياة المسيحية، الكتاب المقدس، التعاليم الصحيحة، بذرها في كورة بعيدة. وفي تلك الكورة البعيدة كان وصل إلى مرحلة أنه فقد كل أمواله. أعتقد أتخيل أنه في البداية كان عنده أصدقاء كثيرون، كما يقول الكتاب المقدس محبو الغني كثيرون، فهو عنده أصدقاء وحفلات، والله أعلم ماذا كان يفعل بهذه الأموال، حتى بذرها، لم يستفيد منها، لم يعمل بها، ولكنه بذرها، لم يتعب عليها فبذرها غير مبال بما يحصل. فهذا الولد لا يحسب عواقب الأمور، وهذا يؤدي بنا إلى شر النتائج حين لا نحسب عواقب تصرفاتنا. فهو لم يحسب العواقب فوصل إلى مرحلة يرعى الخنازير. ورعاية الخنازير بالنسبة للشعب اليهودي في تلك الأيام هي أحقر مستوى ممكن أن يصل إليه الإنسان، لأن الخنازير كانت تعتبر نجسة بالنسبة للشعب اليهودي. فهو وصل إلى الحضيض. وهنا نتساءل، ماذا يفعل الأب في هذا الوقت؟ من خلال القصة الأب هنا في حالة انتظار. لا نرى الأب يتدخل بحياة الابن، لا نرى الأب يرسل له مرسال، ولا يرسل له أناس يقولون له ارجع. يبدو أن الأب رأى أن الولد في عمر يجب أن يدفع ثمن اختياراته، تركه ليتعلم الدرس. ولكن في نفس الوقت الأب محب وحنان وبالانتظار وقلبه مفتوح، كما نرى من أحداث القصة. رجع الابن إلى نفسه حين وصل إلى الحضيض. وأحيانا نصل إلى الحضيض، والوصول إلى الحضيض أحيانا يكون ودائما مؤلم ويجرح ويوصلنا إلى مرحلة اليأس. الوصول إلى هذه المرحلة أحيانا تكون خطة من الله لكي تعيدنا إليه. فالوصول إلى الحضيض كانت خطة الله لهذا الشاب كي يرجع إلى نفسه. فهو فعلا رجع إلى نفسه، وهذا رائع جدا. فعلا أنا أحيي هذا الشاب الذي حين وصل إلى الحضيض عرف إلى أين يذهب. أحيانا يصلون إلى الحضيض ويصلون إلى أكثر ومكان أقل وأقل وأقل، ولا يرجعون إلى نفسهم ولا يفكرون التفكير الصحيح. لكن هذا فكر فعلا، أحييه أنه فكر التفكير الصحيح وقرر أن يرجع إلى الآب، إلى أبيه. وهناك هو يفكر، أنا هنا فقير ولكن أبي غني، أبي عنده أموال له ويعطي الأجر، وحتى الأجر يأكلون ويشبعون ويفضل عنهم الخبز. فسأقول لأبي اجعلني كأحد أجرك، سأقبل أن أعود إلى بيت أبي حتى لو كنت أجيرا، أفضل لي أكون أجيرا في بيت أبي على أن أكون عبدا ومذلولا في أرض غريبة، في الكورة البعيدة، في الخطية الشريرة. وفعلا قرر الشاب أن يعود إلى أبيه. حين عاد إلى أبيه نرى أن الأب رآه، الأب رآه من بعيد، وهذا يعطينا فكرة أن الأب فعلا في حالة انتظار. حين نكون بعيدين عن الآب السماوي ونغرق في شر خطايانا ونبعد عنه، هو ما زال بالانتظار كما نرى هذا الأب. هو رآه من بعيد، و وهذا يعني أنه كان ينتظره، لم ينتظر حتى وصل إلى باب البيت. فهذا الانتظار هو انتظار الأب الحنان العطوف الرحوم الغفور المسامح، هو صورة لأبينا السماوي الذي يقول لنا: مهما بعدت في الكورة البعيدة ومهما غرقت في خطاياك، إذا تبت أنا بانتظارك. ولكن قبل أن يتوب تعلم الدرس. لا تظنوا أنه ممكن أن نعمل الخطايا ونعمل شر وثم نقول نتوب. هناك درس نتعلمه، وأحيانا يكون الدرس صعب جدا، ولكن الأب ما زال الأب الحنان. الله حنان، الله رحوم، الله غفور، الله رؤوف، الله ينتظر العودة، ينتظر عودتنا، وهو لن يغير نفسه. الله الحنون، الله الرؤوف الغفور، حين تأتي إليه لا يقول لك: عفوا أنا تغيرت الآن، أنا لست بغفور، أنا لست برحوم، لست بمحب بعد الآن. هو لا يقول لك، طالما أنت في هذه الحياة لديك الفرصة للتوبة والرجوع إلى الله، وارجع إليه الآن حيث يسمعك قبل أن تأتي الأيام وتنتهي وتموت، وعندها لا مجال للتوبة. تب إليه الآن باختيارك، إنه الاختيار الذي يمكن أن تقوم به الآن وتتوب إليه وتأكد أنه يقبل التوبة. نرى أن الأب تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، وقع على عنقه، ضمه إلى قلبه وقبله، والقبلة هي معلامة المصالحة. الأب عرف أن الابن أتى بتوبة، عرف أن رجوع الابن إلى البيت هو توبة، فعلى الفور قبله وصالحه. وهنا الابن يرى نفسه أنه ما زال يريد أن يكون أجيرا، ولكن الأب لم يدعه يكمل، لم يدعه يكمل، لأن الابن قال: أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. نرى هنا أن الابن لم يقل العبارة التي كان يفكر بها، أن يقول لأبيه: اجعلني كأحد أجراك. ما الذي جرى؟ لماذا لم يكمل الابن عبارة اجعلني كأحد أجراك؟ هل أن غالبا أن الأب لم يدعه يكمل، أو أن الولد شعر بهذه المحبة وبهذه المصالحة أن الأب قبله كابن؟ سنكمل القصة في الحلقة القادمة لنرى ماذا حصل وما معنى هذا الاحتفال، وكل شيء في هذا الاحتفال له رمز، وأيضا تصرف الابن الأكبر وماذا يدل. الآن من هذه الفقرة من القصة نعلم جيدا أن لنا أب محب وينتظر العودة، نعود إليه. لا يقول لك الرب: أنت بعدت بعيدا وليس هناك مجال للرحمة. مهما بعدنا في الكرة البعيدة، لو وصلنا إلى الحضيض كما وصل هذا إلى حظيرة الخنازير، الرب ما زال بالانتظار وفاتحا ذراعيه منتظرا العودة والتوبة الصادقة. كل ما علينا أن نقول: يا رب أخطأت إليك، يا رب أخطأت إليك، أخطأت أمامك، اغفر لي، سامحني، أعطني قلبا جديدا، أنا أعرف أنك محب، أعرف أنك حنان، أريد قلبا جديدا، أنا أبحث عنك، أنا أبحث عن الحق، أنا أبحث عن الراحة، أنا أبحث عن السلام، وأعرف يقينا أنك الراحة والسلام، ساعدني يا رب. أتمنى أن تصلي هذه الصلاة معي وتكون فعلا شعرت بالراحة أن الله قد قبلك. سلام الله معكم، وأنتظركم في الحلقة القادمة لنكمل القصة.